الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن التشريع لعباد الله هو حق لله وحده، فهو الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم، ومن أمره لهم أنه يشرع لهم. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فما دام أنه الخالق فلا يجوز أن يأتي غيره فيأمر هؤلاء الخلق. ولذلك قال الله سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ومن أجل هذا فإن الله سبحانه منع التشريع بما لم يأذن به الله، وجعل من يشرع ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرعه الله، جعله يدعي الشراكة مع الله جل وعلا. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن هنا فإن هذه الحقيقة هي جزء أساس من عقيدة المسلم، لا يجوز التفريط فيها ولا يجوز اعتقاد غيرها ولا يجوز التسليم لأي أحد أن يشرع لعباد الله ما لم يأذن به الله. أيها المسلمون، إن المقولة التي عمت في هذه الأيام، وهي أن التشريع للمجالس التشريعية وللبرلمانات، إنها مقالة تناقض دين الله جل وعلا. فالتشريع لله وحده، والله سبحانه وتعالى لم يترك عباده في فراغ حتى يأتي من يملأه عبر البرلمانات أو غيرها، وإنما شرع لهم دينا كاملا لم يغادر صغيرة ولا كبيرة، وضع لهم منهجا فيه ترتيب كل شيء. قال الله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن فيه تشريع كثير، وفيه إحالة على النبي عليه الصلاة والسلام، في تشريع أمور كثيرة كذلك. ثم هنالك إحالة على العلماء في بعض التفصيلات وفقا للقواعد التي في الكتاب وفي السنة، والعلماء إنما يجتهدون ولا يختلقون أحكاما شرعية جديدة، إنما يجتهدون في ضوء شرع الله. قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني حتى يحكموا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينه، بمعنى أنه يشرع ويحكم. وكذلك العلماء من بعده. قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يحمل الكتاب والسنة إنهم العلماء، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولي الأمر ها هنا؟ إن الآية ذاتها تبين المقصود بأولي الأمر. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منه. أولو الأمر هنا هم أهل الاستنباط، وأهل الاستنباط هم العلماء المجتهدون، فهم أولو الأمر. وأعظم الأمر عندنا هو الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا أي في ديننا، فالأمر هو الدين، وأولو الأمر هم علماء الدين. فأولو الأمر إذن الذين يرد إليهم في قضايا الشريعة هم الذين يستنبطون، أي هم علماء الاجتهاد، وهم أبعد الناس عن أن يشرعوا ما لم يأذن به الله. هم أعلم الناس بأحكام الله، هم أعلم الناس بالكتاب والسنة، هم أعلم الناس بمواطن الاجتهاد. ولذلك فإن الاجتهاد في الإسلام ليس أمرا مهملا ولا فراغا شاغرا. يأتي من يملأه، تأتي البرلمانات أو ما يسمى بالمجالس التشريعية فتملأ هذا الفراغ. أولا لا يوجد فراغ، لأن الله بين كل شيء في الكتاب والسنة، وما أتيح فيه للعلماء أن يجتهدوا إنما هو لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى، حتى تكون الشريعة مرنة صالحة لكل زمان ومكان. وهذا الاجتهاد هو لأهل الاجتهاد وليس للعوام. وإن سمي هؤلاء العوام مجالس تشريعية، الاجتهاد للعلماء. ولذلك في أي قضية صغيرة أو كبيرة لا بد من الرد إلى العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبهذا يستطيع العلماء أن يميزوا بين ما يجوز الاجتهاد فيه مما أذن في الاجتهاد فيه الله ورسوله، وما لا يجوز الاجتهاد فيه مما حكم فيه الله أو حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة أيها المسلمون من بدهيات الإسلام، من بدهيات العقيدة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الإمام الشوكاني في تفسيره في تفسير هذه الآية قال: وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الأبدان وترجف له الأفئدة. فإنه أولا نفى الإيمان عمن لم يحكم شرع الله، عمن لم يحكم رسول الله الذي جاء بشرع الله، لم ينفيه مجرد نفي معتاد، وإنما بالقسم أقسم سبحانه وتعالى بذاته المقدسة فقال: فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون. قد نفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال عباد الله الصالحين حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي في كل القضايا التي تحدث له، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بمعنى أن يحكموا وأن يرضوا بالحكم بحكم الشرع، بحيث لا يجدون في أنفسهم أدنى حرج، أي يقبلون حكم الله قبولا لا حرج فيه، ولا يبالون باعتراضات المعترضين، لا سيما في هذا الزمان الدول الكبرى، المنظمات الدولية، المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك، كم يغيظهم أن يوجد التزام بالشرع في بلد من البلدان، يغتاظون جدا ويتآمرون تآمرات لا أول لها ولا آخر. تارة يتهمون هذا البلد بأنه متخلف، وتارة ينبذونه بأنه لا يراعي حقوق الإنسان، وأحيانا يقولون عنه بأنه يعيش في القرون الوسطى، وفي بعض الأحيان يقولون إنه يدعم الإرهاب، وإن شريعة الله جل وعلا تشجع على الإرهاب، إلى آخر ما عندهم من القوائم، ولا نستغرب ذلك، فهم أعداء لا يمكن أن يرضوا عنا أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأهل الإيمان لا يجدون أدنى حرج في تنفيذ شرع الله والالتزام به، لا يبالون باعتراض معترض، فضلا عن اعتراض الكافر، الكافر الذي لا بد أن يعترض أصلا، الكافر المريض الذي يحتاج إلى علاج. نحن عندنا ما نعالج به هؤلاء الكافرين أن نقدم لهم هذه الشريعة، لا أن نستورد منهم ضلالاتهم وانحرافاتهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الشوكاني: لا بد من أن يعلنوا الإذعان التام والانقياد التام لحكم الله وشرعه. قال ثم أكد ذلك بالمصدر فقال: تسليما، بمعنى أن يكون التسليم تاما كاملا مطلقا في جميع جوانب الحياة أيها المسلمون. لذلك لا يوجد ما يدعو عند أهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة أن يكرر هذا الأمر عليهم، لأنه من المسلمات من البدهيات، ولكننا أصبحنا في هذا الزمان الذي نهدى فيه ولم نسلم من الغزو حتى في أمور العقيدة، أصبح التكرار ضروريا، وأصبح التذكير هاما حتى يعرف الناس على أي أرضية يقفون. هنالك مصفوفة من مشاريع التعديلات للقوانين، يقولون يوجد عندكم تمييز ضد المرأة فلا بد من تعديل القوانين التي فيها تمييز ضد المرأة. وهؤلاء يرددون ما يمليه الآخرون من وراء البحار، تمييز ضد المرأة. هذه حقيقة أن المرأة ليست كالرجل. أولئك المغضوب عليهم والضالون يعيشون حياة الحيوانات، ولذلك لا يميزون بين الرجل والمرأة. أما نحن فعلى دين الله وفطرة الله نعلم أنه يوجد تمييز بين الرجل والمرأة، وإلا لكان الرجل امرأة والمرأة رجلا، وهذا لا يقول به حتى المجنون. المرأة امرأة خلقها الله لوظائف تؤديها، والرجل رجل خلقه الله لوظائف يؤديها، وبينهما تكامل، وبينهما مودة. فالمرأة هي أم الرجل، وهي أخته، وهي ابنته، وهي زوجته، ولكنها تظل امرأة ويظل هو رجلا. لا يمكن أن نخلط بين الرجال والنساء كما يريد هؤلاء. المسجد مسجد، والبيت بيت، السيارة سيارة، والطيارة طيارة. كيف نخلط الأوراق؟ هذا هو الجنون بعينه. يقول الله تبارك وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. ويقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء. ويقول سبحانه: وللرجال عليهن درجة. هذا أمر ليس في حاجة إلى النقاش ولا إلى الجدال. المرأة تحمل، المرأة تحير، المرأة ترضع، المرأة عندها أولاد، لا بد أن تتبرع لتنشئتهم، وهم أعظم إنتاج، إنه إنتاج البشر. والرجل رجل يسعى ويفتح ويكد ويجمع حاجة ما تحتاجه الأسرة، ويواجه مصاعب الحياة خارج البيت. الرجل مملكته خارج البيت، والمرأة مملكتها داخل البيت. لكن هؤلاء يريدون أن يقلبوا الفطرة، لأنهم حيوانات، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. من آخر ما وجهوه إلينا من سهام أنهم يريدون أن يمنعوا زواج الصغير والصغيرة، مع أن هذا الأمر فيه تشريع في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إجماع المسلمين. هكذا يطمعون عندما يجدون من المنظمات من تصغي لهم ومن يتلقى عنهم، مع أننا أغنياء، نحن نصدر ولا نستورد، نحن نصدر الهدى إلى هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، لا نستورد منهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى أباح تزويج الصغيرة، وأباح زواج الصغير إذا وجدت المصلحة. ليس هذا الأمر فرضا ولا واجبا، وإنما هو خاضع للتقدير، لتقدير ولي الصغير وولي الصغيرة. قد يرى أن ابنه بحاجة إلى الزواج ولو كان صغيرا، يرى مصلحة في ذلك، فالأمر متروك لتقديره. وكذلك ولي الصغيرة قد يرى أن هنالك مصلحة في تزويجها وهي صغيرة، يرى أمامه رجلا كفؤا يمكن أن يفوز، ويرى أنه قادر على رعاية هذه الصغيرة، وأنه سيعاملها معاملة متميزة، فلا يريد أن يفوت على ابنته هذه الفرصة. فما الذي يمنع من ذلك؟ يقول الله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، أي عدة آيسة إذا طلقت ثلاثة أشهر، لأنها أيست من الحيض فلا تعتبر عدتها بالحيضات. يقول: فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك عدة اللائي لم يحضن، أي الصغيرات اللائي تزوجن قبل سن الحيض أي قبل البلوغ. فهذا تشريع صريح بجواز تزويج الصغيرة قبل الحيض أي قبل البلوغ، وأنه يمكن أن يحدث هذا، وأن هنالك مرونة بالشريعة بحيث يمكن تزويج الصغيرة. وقد طبق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فتزوج عائشة وهي بنت 6 سنوات، وزفت إليه وهي بنت 9 سنوات، وهذا الحديث في كتب الحديث، وفي مقدمتها كتاب البخاري وكتاب مسلم، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. والصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك، فزوج بعضهم بناتهم الصغار، وكذلك جرى العمل على هذا طوال التاريخ الإسلامي وإلى اليوم، وأجمع علماء المسلمين على جواز ذلك، هنالك إجماع، كما نقل ذلك الحافظ في الفتح، وكما نقل ذلك ابن المنذر، وكما نقل ذلك النووي، ولم تحدث أي إشكالات. وإذا حدث نادرا تعسف، فظلم الطفلة أو ظلم الطفل، فهنالك في مجتمع المسلمين القضاء يحل هذا الإشكال، وهنالك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهنالك الاحتساب، ولا يجعل الشيء النادر إذا حدث من ظلم أو ضرر على صغير أو صغيرة، لا يجعل مبررا لمنع الناس من الزواج. فالزواج في بعض الأحيان قد يكون واجبا، قد يرى ولي صبي أن يزوج ولده لأنه يخشى عليه من الفتن لا سيما في هذا الزمان، أو يخشى على ابنته من الفتن. وهؤلاء الذين يريدون أن يمنعوا الزواج رفعوا السقف إلى 18 سنة أو إلى 17 سنة. قد يحتاج إلى الزواج صبي في سن 12، في سن 13، في سن 14، في سن 15، في هذا المجتمع، في هذا الزمان الذي كثرت فيه الإثارات، كثرت فيه القنوات الساقطة والمواقع الإلكترونية الهابطة والمناظر المتفسخة، حيث ما ذهب الشخص فقد يرى ولي صبي أو ولي صبية أن يزوج صبيه أو صبيته، فيأتي هؤلاء لكي يمنعوه، مع أنهم لم يبذلوا جهدا في منع هذه الإثارات، في منع هذه المفاسد، في منع هذه المظاهر. بدلا من أن يتجهوا هذا الاتجاه يتجهون لوضع تشريع يناقض تشريع الله وتشريع رسوله وما أجمع عليه المسلمون. ثم إن الغربيين هم الذين قيدوا الزواج ووضعوا هذه السن سن 18. ماذا يصنع الغربيون قبل سن 18؟ انهم يتهارجون تهارج الحمر، يعيشون كالحمير، ولذلك لا اشكال عندهم ان يحدث ما يحدث بين الصغار، بين الصغار والصغيرات في سن 9، في سن 10، في سن 12، في سن 14، لا اشكال عندهم. لكن لو جرى زواج في اي سن من هذه في سن على هذا النحو، في سن صغيرة في نظرهم، فإنهم يعتبرون ذلك جريمة لا تغتفر، ويعاقبون من قام بالتزويج لأنهم يعتبرون التزويج جريمة. لكن أن يجري التفسخ والانحلال في هذه الأسنان لا مانع عندهم من ذلك. ولذلك كان هنالك إحصاء في العقد السابق، كان هنالك إحصاء في أمريكا وحدها، ووجدوا أن هنالك 11 مليون من الأمهات الصغار، من الأمهات الصغار، أي أن أسنانهن على النحو الذي ذكرناه في سن 12، في سن 11، في سن 13، لا مانع عنده. 11 مليون في أمريكا وحدها من الأمهات الصغار. لو قيل لهم نزوج هؤلاء الصغار لقالوا لا، هذه جريمة. لكن الزنا بالصغار ليس جريمة، يريدون أن ينقلوا ما عندهم إلينا. ولذلك أيها المسلمون، لو كان هنالك ضرر في هذه الممارسات لكانوا هم أول من يقول أوقفوا هذا الضرر، لكنهم لم يقولوا، فقط يقولون أوقفوا هذا الزواج في هذه الأسنان. أما الممارسات خارج الزواج، الممارسات المحرمة، فلا غبار عليها عندهم. لكننا نحن مسلمون لا نريد أن نتشبه بهم، نحن مسلمون نقول ما دامت هذه الممارسات من الناحية الجسدية لا ضرر فيها، فنحن نجعلها ممارسات في ضوء الشرع بالزواج. وقد أذن لنا القرآن وطبق ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، وطبق ذلك الصحابة والمسلمون إلى يومنا هذا. فهل نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أيها المسلمون، إن هذا الأمر ليس من المصالح المرسلة. المصالح المرسلة هي التي سكت الشارع عنها فليس فيها حق لشرع الله، ويجتهد فيها المجتهدون العلماء وليس العوام. هذه القضية لم يسكت عنها الشرع، لم يرسلها، وإنما قيدها بأحكام هي الزواج، أنه يجوز الزواج. ولذلك فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يأتي من يشرع فوق شرع الله جل وعلا، أن يأتي من يضع قانونا أو يعدل قانونا لكي يلغي به حكم الله جل وعلا الذي هو الجواز. وطبعا معنى الجواز أنه يجوز وليس وجوبا على أي أحد أن يزوج ابنته الصغيرة أو يزوج ابنه الصغير، ولكنه أمر مفتوح يجوز إذا وجدت الحاجة. إذا رأى ولي أمر الصبي أو الصبية أن في ذلك مصلحة. أيها المسلمون، نقول هذا الكلام ويجب أن يصل هذا الكلام إلى كل الاتجاهات، وأن يعلم الجميع أن التشريع ليس كلاً مباحاً يرعى فيه من رعى، وإنما التشريع لله ولرسوله. ثم الاجتهاد إذا كان هنالك ما يدعو للاجتهاد، ليس للبرلمانات ولا للمجالس التي تسمى مجالس تشريعية، وإنما هو للعلماء، وليس أيضا لأي رتبة من العلماء، وإنما للعلماء الكبار المجتهدين الذين لديهم قدرة على الاستنباط. أيها المسلمون، بقي أن أقول لكم إن العلماء قالوا كلمتهم في هذه القضية، وأرسلوا رسالة لجهات مسؤولة بيّنوا فيها هذا الكلام الذي قلته لكم من كلام الله وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون. فقد أبرأ العلماء ذمتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ولي على المسلمين خياره ولا تولي عليهم شراره. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.